هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث من تفسير سورة الزمر.
من أول. طيب، قال الله عز وجل: خلقكم من نفس واحدة. من فوائد هذه الآية الكريمة أن أصل البشرية من آدم، وليس كما يقول القرود إن أصلها قرد ثم تطور، لقول خلقكم من نفس واحدة. وقد بين الله سبحانه وتعالى كيف خلق هذه النفس في مواضع من القرآن. ومن فوائدها أن البشرية حادثة وليست أزلية، لقوله خلقكم، والخلق يقتضي الحدوث. ومن فوائد هذه الآية أن الله جعل أزواج بني آدم من جنس، لقول ثم جعل منها زوجها، ولو كانت الزوجة من غير الجنس لم تحصل الإلفة والمودة، ولكن الله جعل من الجنس لهذا. ومن فوائدها ما من الله به علينا من إنزال الأنعام الأصناف الثمانية، ومنها أن إنعام الله بهذه الأصناف الثمانية أكثر من إنعامه بغيره كالضباء والأرانب وما أشبهها، لأن الله امتن بهذه الأصناف الثمانية دون غيرها لأنها أشد نعمة الله، أظهر وأبين، ولأنها أنعام مألوفة وأليفة بخلاف الأنعام الأخرى. ومن فوائدها الإشارة إلى أن تكوين هذه الخليقة من زوجين، كما قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين. فكل شيء من الخليقة فلا بد لتركيبه من زوجين، حتى المياه وحتى الهواء وحتى كل شيء، من كل شيء خلقنا زوجين. وهنا يقول ثمانية أزواج. ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله، بيان حكمة الله عز وجل في تطوير الخلق، لقوله: يخلقكم من في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، ولو شاء لخلقنا طورا واحدا، ولكن حكمته تأبى ذلك، بل يتطور الإنسان من طور إلى آخر للتدرج في الخلق، كما أن التدرج أيضا في التشريع هو الحكمة. فالشرع لم ينزل جملة واحدة يكلف الناس به من أوله إلى آخره، ولكن نزل بالتدريج. وما نحن فيه من الحمل، لو أن هذا الحمل نشأ في بطن الأم دفعة واحدة لكان في ذلك ضرر عليه، لكن يتطور وينمو شيئا فشيئا حتى يتسع البطن شيئا فشيئا بدون مشقة على الأم. ومن فوائد الآية الكريمة أن منة الله سبحانه وتعالى على البشر في أنه يطورهم في هذا الخلق في مكان لا يمكن أن يصل إليه أحد، لقوله: في ظلمات ثلاثة، كما قال تعالى: فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. ومن فوائدها حماية الله الجنين بكونه في هذه الظلمات الثلاث، لأن أشعة الضوء ربما تضره، فجعل الله سبحانه وتعالى جعله في هذه الظلمات الثلاث. ومن فوائدها أن القادر على هذا هو المستحق للألوهية والعبادة، لقوله: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. ومن فوائدها أيضا انفراد الله سبحانه وتعالى بالملك، لقوله: له الملك فلا مالك إلا الله. وهل الملك ملك التصرف الكوني أو الكوني والشرعي؟ نعم، الكوني والشرعي. فلا مالك إلا الله كونا، ولا مالك إلا الله شرعا، ولهذا له الحكم الكوني والشرعي عز وجل. ومن فوائدها النداء الصارخ في تسليه هؤلاء القوم الذين اتخذوا من دونه أولياء بعد ظهور هذه الآيات العظيمة لقوله فأنى تصرفون. فأنى تصرفون يعني كيف تصرفون عن الحق مع وضوحه وبيانه. ثم قال وهو ابتداء درس اليوم إن تكفروا فإن الله غني عنكم. إن تكفروا تكفروا بمن؟ إن تكفروا بالله وبما يجب الإيمان به فإنكم لن تضروا الله لن تضروا الله لأن الله غني عنكم. ولم يأمر الله سبحانه وتعالى العباد بعبادته والإخلاص له لحاجته إليهم ولكن لمنفعتهم هم لأنهم يثابون على هذا أعظم الثواب وينجون به من العقاب. أما الله عز وجل فإنه لا يضر إذا كفر كل الخلق. إن تكفروا ولو كل الخلق فإن الله غني عنكم. وقد جاء في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. لو كان الناس كلهم بل البشر وغير البشر لو كانوا على أفجر قلب رجل لم ينقص ذلك من ملك الله شيئا ولن يضر الله شيئا. ولهذا قال فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. ولا يرضى لهم الكفر أن يكفروا بالله. وتأمل قوله ولا يرضى لعباده يعني أن الكفر أمر لا يليق بالعباد فلا يرضى لهم أن يقوموا به. وذلك لأن الله خلقهم فكيف يرضى الإنسان العاقل أن يصرف العبادة لغير الخالق. ولهذا قال ولا يرضى لعباده ولم يقل من عباده أو عن عباده لأن اللام أبلغ في كون هذا الشيء لا يليق بهم. وقوله لعباده الكفر العبودية تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة. فمن الأول أي من العام قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن كل إن هنا بمعنى الأخ لا لأمامك أين إن هذه بمعنى إيش؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ها إن بمعنى ما بمعنى ما. وعلامة إن التي بمعنى ما أن يأتي بعدها إلا. إن أنت إلا نذير يعني ما أنت إلا نذير. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا هذه من العبودية إيش العامة. حتى الشياطين والكفار كلهم عباد الله بالمعنى العام. المعنى الخاص العبادة الخاصة القسم الخاص بالعبادة عبادة المؤمنين وهي العبادة الشرعية أي التعبد لله تعالى شرعا. وهذه خاصة بمن أطاع فقط خاصة بمن أطاع. ومن ذلك قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وقوله في الرسل إنهم عباد الله واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار هذه عبودية خاصة. قوله لا يرضى لعباده هنا هل هي من العامة أو من الخاصة؟ من العامة يعني لا يرضى الكفر لأي واحد من عباد الله. نعم ولا يرضى لعباده الكفر. قال وإن أراده من بعضهم هذا كلام جيد يعني هو لا يرضاه لكن يريده من بعضهم يريده بالإرادة الكونية للإرادة الشرعية. وهذا رد على قول مبتدع يقولون إن الله لا يريد إلا ما يرضى، وأما ما لا يرضاه فلا يريده. وعلى هذا القول الباطل تكون المعاصي واقعة بغير إرادة الله، ولا شك أن هذا قول يبطله قوله يبطله نصوص كثيرة، مثل قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالله عز وجل مريد لهذا وهذا، لكن بالإرادة إيش؟ الكونية، لأن الكل ملك سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وإن أراده من بعضهم، يعني فإرادته من بعضهم لا يقتضي أن يكون راضيا به، إذ قد يريد ما لا يرضى. فإن قال قائل: كيف يريد ما لا يرضى؟ وهل أحد يكرهه؟ قلنا: لا، لا يكره أحد، لكن يريد ما لا يرضى لحكمة بالغة. لو كان الله تعالى لا يريد إلا ما يرضى لأصبح الناس كلهم مؤمنين، ولم يكن هناك ميزة للمؤمن من الكافر، ولم يقم علم الجهاد، ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا ملئت النار كما وعدها الله عز وجل، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة التي تنتج عن وجود الكفر في عباد الله. قال: وإن تشكروا الله فتؤمنوا يرضه لكم. إن تشكروا مقابل إن تكفروا، لأن الإنسان في نعم الله بين كافر وشاكر. إن تشكروا يرضه لكم، وهو لا يرى لعباده الكفر. وتأمل كيف قال في الكفر: إن الله غني ولا يرضى، وهنا قال: إن تشكروا يرضه لكم. فبدأ في جواب الشرط في إن تكفروا ببيان غناه عن الخلق عز وجل. أما الشكر فإنه هو الذي يثيب عليه، ولهذا قال: إن تشكروا يرضه لكم. فإذا رضيه فسوف يثيبه، سوف يثيبكم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولهذا أثابهم الجنات. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. نعم، قال: يرضه لكم. في هذا الفعل إشكال من الناحية النحوية، فإنه جواب الشرط، ومع ذلك فهو مفتوح. قل لي أخي. نعم، أجب عن هذا الإشكال. كيف كان مفتوحا وهو جواب الشرط؟ هنا إن تشكروا هذا فعل الشرط، يرضه جواب الشرط، فلماذا كان مفتوحا وهو جواب الشرط؟ هنا والفعل المضارع ما يكون مرفوع ولا مجزوم؟ نعم، نعم، الأول ليس فعل ماضي يا شيخ، تشكروا فعل ماضي، فعل الماضي شكرتم. مع العلم بأن التفريع اللي انت فرعت على هذا خطأ أيضا، فهو ليس فعل ماضي والتفريع خطأ. أبطلت عملها من أول الدنيا إلى اليوم لا تتم لها فعل واحد. نعم، أو على رأي من يقول الدين صالح لكل زمان ومكان، ثم يلوي أعناق النصوص علشان توافق هواه وزمانه. نعم،
مجزوم لهذا
ألي يا وين ألي
يا أحمد فأستوي إرضاء مزاريا أفروها في آخر ياء
آخر ياء يرضي يعني يرضي يرضيه لكم أنس
يعني أستوي في آخر ياء وحذف الياء
هل حذف الياء ولا غير الياء أنت الآن أجبت بالنص
لا وضع يرضي هو ألف مكسور
أي الذي حذف الألف إذن هو مجزوم بحذف الألف صحيح يا جماعة؟
أين؟
طيب إذن يرضى هذه جواب الشرط وهو مجزوم بحذف الألف وأصلها يرضى ولكن حذفت الألف للجزم طيب قال يرضه بسكون الهاء أقرأ يرضه لكم وإن تشكروا يرضه لكم وهذا خفيف جدا تسكينها يعني تقرأه بخفة الثاني يقول وضمها يرضه في حال الضم مع إشباع ودونه إشباع يرضه لكم تشبعها حتى يخرج منها واو ودونه تحذف الواو إذن نقرأ وإن تشكروا يرضه لكم وإن تشكروا يرضه لكم وإن تشكروا يرضه لكم كل هذا جائز قراءة سبعية متواترة وكما مر علينا ونعيده من أجل الأخوان الجدد أنه ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن بجميع القراءات لأن الكل حق فلا ينبغي أن يهجر حقا من الحقوق ولكن بشرط أن يكون متيقنا للقراءة فلا يكفي غلبة الظن لابد يتيقن وإلا قرأ في المتيقن عنده شرط آخر أن لا يكون عند العامة لأن العامة إذا قرأت عندهم قراءة تخالف مصحفهم صار في ذلك تشويش عليهم تشويش عليهم بالنسبة للقرآن وسوء ظن بالنسبة إليك ورحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه أما في مقام التعليم أو في القراءة بينك وبين نفسك فإنه ينبغي إذا كنت عالما بالقراءة أن تقرأ بها أحيانا بهذا أحيانا وبهذا أحيانا فمثل الرحمن الرحيم ملك يوم الدين فيها قراءة ملك وقراءة مالك اقرأ بها مرة هنا ومرة بهذه ومرة بهذه نعم يقول وإن تشكروا يرضه لكم يرضه قال المؤلف أي الشكر فما هو الشكر الشكر حده بعضهم بحد جامع مانع فقال الشكر هو القيام بطاعة المنعم اعترافا له بالجميل القيام بطاعة المنعم اعترافا له بالجميل ويكون بالقلب واللسان والجوارح وعلى هذا قول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجب نعم إذن الشكر عبد الله ها بطاعة المنعم اعترافا له بالجميع طيب أين محله
القلب واللسان والجوارح
نعم طيب القلب أن يؤمن الإنسان بقلبه بأن هذه النعمة أو هذه النعم من الله عز وجل تفضلا منه ولا يقول هذا لي أوتيته على علم عندي بل يقول هذا من فضل ربي الثاني باللسان أن يتعبد لله تعالى بكل قول شرع أن يتعبد لله بكل قول شرعه ومن ذلك أن يتحدث بنعمة الله فإن هذا من الشكر لأنه قول مشروع قال الله تعالى وأما بنعمة ربك تحدث. وأما الجوارح فظاهر أن تظهر نعمة الله عليك بالجوارح، فمثلا إذا أعطاك الله قوة وشجاعة تظهر ذلك بالقوة في ذات الله من جهات الكفار والمنافقين وغيره. المهم أن تظهر عليك أثر النعمة في أفعالك فتقوم بعبادة المنعم عز وجل. يقول: إن تشكروا الله، قال: وإن تشكروا الله فتؤمنوا، يعني فتؤمنوا الإيمان المستلزم للعمل الصالح، لا مجرد الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله لا يكون إيمانا حقيقيا حتى يستلزم القبول والإذعان. انتبهوا يا جماعة، كثير من العامة يظنون أن الإيمان بالله أن تؤمن بوجود الله فقط، هذا خطأ. بل الإيمان بالله هو الإيمان المستلزم للقبول والإذعان، القبول لما أمر به وانشراح الصدر به، والإذعان الانقياد التام. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. على رأي من يقول إن الإيمان هو الإيمان بوجود الله، يظنون أن اليهود والنصارى إيش مؤمنون، وقد يصرحون بهذا، يقول النصراني مؤمن، يؤمن بالله، وإذا مات له شخص قال رحمه الله، نعم. واليهود كذلك، نقول هذا ليس هو الإيمان بالله. الإيمان بالله لا يصح ولا لا يصح مولاية فقط، لا يصح إلا بالقبول والإذعان، القبول لما جاء به الوحي، والإذعان الانقياد التام. نعم. يقول: يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال المؤلف في التفسير: ولا تزر نفس وازرة وزر نفس أخرى، أي لا تحمله. ولا تزر وازرة لا نافية، وازرة فاعل وهو نكرة في سياق النفي، في سياق النفي، فيعم كل وازرة. ولكن ما معنى الوازرة؟ الوازرة التي تتحمل الإثم وتقوم به، هذه الوازرة التي تتحمل الإثم وتقوم به. وعلى هذا فمن دون البلوغ ليس نفسا وازرة. لماذا؟ لأنها لا تتحمل الإثم، ومن كان بالغا ولم يفعل الإثم فليس بوازر. إذن فالوازرة يعني القابلة للوزر، وهي النفس المكلفة. وإذا أردنا أن نقول وازرة بالفعل نقول هي الفاعلة للإثم. فوازرة هنا تشمل الوازرة حكما، وقد تشمل الوازرة فعلا أيضا، الوازرة حكما وحقيقة. الوازرة حكما هي القابلة للإثم، يعني التي يمكن أن تتحمل الإثم وإن لم تعمل الوزر. الوازرة حقيقة هي التي فعلت الإثم، فعلت الإثم. مثال ذلك: رجل بالغ عاقل لكنه صالح، نقول هذا وازر حكما. ورجل آخر زنى أو سرق، نقول هذا وازر فعلا إذا كان بالغا عاقلا. طيب، إذن وهذا هو السر في أن الله قال: ولا تزر وازرة، ولم يقل ولا تزر نفس وزر أخرى، بل قال لا تزر وازرة، لأن من ليست وازرة لا تزر شيئا، لا عن نفسها ولا عن غيرها. ولا تزر وازرة. طيب، وزر أخرى أي إثم نفس أخرى. ومعنى لا تزر أي لا يلحقها وزره، أي الإثم. ولهذا فسره المؤلف بقوله أي لا تحمله، لا تحمل وازرة وزر أخرى. ثم قال ثم إلى ربكم مرجعكم، ثم يعني بعد الشكر من الشاكر والكفر من الكافر، لا تزر، نعم، يكون إلى الله وحده المرجع. ثم إلى ربكم مرجعكم. وفي هذه الجملة حصر، طريقه تقديم ما حقه التأخير، لأن قوله إلى ربكم خبر مقدم ومرجعكم مبتدأ مؤخر، وقول ثم إلى ربكم مرجعكم ولم يقل إلى الله، لأن المقام هنا مقام ربوبية، لأن رب هو المالك المتصرف الخالق، فكان المناسب أن يقول إلى ربكم. ولو قال إلى الله مرجعكم لصح، لأن الله تعالى أيضا هو المستحق للعبادة، ولا يستحق العبادة إلا من كان ربا. وقوله إلى ربكم مرجعكم متى؟ يوم القيامة. ولكن اعلموا أن كل من مات فقد قامت قيامته، لأنه انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، مع أن الذي يكون بعد الموت قبل قيام الساعة، لكن من مات فقد قامت قيامته. نعم. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، ينبئكم يخبركم. لكن قد قيل إن النبأ لا يكون إلا في الأمر الهام، لا يكون إلا في الأمر الهام بخلاف الخبر، فيكون حتى في الأمور التوافه. وقال بعض العلماء هما بمعنى واحد. وقول ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، بما، ما اسم موصول بمعنى الذي، وعائدها محذوف وهو المفعول به في قول التعملون، أي بما كنتم تعملونه. وما الموصولية بل وجميع أسماء الموصولة تفيد إيش؟ العموم، تفيد العموم. والدليل على أن الأسماء الموصولة تفيد العموم قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، فأعاد الضمير الإشارة إليه إيش؟ جمعا، مع أنه مفرد، وهذا يدل على أنه يفيد العموم. إذن كل ما نعمل، كل ما نعمل من خير وشر وصغير وكبير وسابق ولاحق، فإن الله تعالى ينبئنا به، أي يخبرنا به. وتأمل اللطف والإحسان حيث قال ينبئكم ولم يقل يؤاخذكم، لأنه ثبت في الصحيح أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه ويقول عملت كذا في يوم كذا وعملت كذا في يوم كذا حتى يعترف، ثم يقول الله له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. شوف يا أخوان، إنباء بدون مؤاخذة. ولهذا قال هنا ينبئكم بما كنتم تعملون، ثم المؤاخذة إليه. الإنباء وعد عليه والمؤاخذة إليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا كان الكفار لا ينبؤون بعملهم كما ينبأ المؤمن، يعني أن الله يخلو به ويستر عليه ويقرر بذنوبه معه وحده، بل إنه والعياذ بالله ينادى على رؤوس الأشهاد: ها هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. والله أعلم. نعم. لا من جملتها، من جملتها يتحدث.
كيف يتحدث
لا لا يخبرون، مثل أن يقول كنت فقيرا فأغنى الله، الحمد لله أنا عندي ولد، عندي زوجة، عندي بيت، عندي سيارة، نعم الحمد لله أنا أطلب العلم، أنا حصلت كثيرا من العلم، وهكذا. هذا من الشكر، بشرط أن لا يكون الحامل على ذلك الفخر أو الريع، لأن بعض الناس يتحدث بالنعم من باب الثناء على الله، أن الله أعطاه ومن عليه وتفضل عليه. يصلح، لكن الموصول أحسن. يصلح. نعم. ايش؟ لا هذه الآية اللي في غالب ثم جعل منها زوجها تعود على حواء، ما هي على الجنس. هذه لو كانت على الجنس. نعم. ومسألة زواج الإنس بالجن هذه مسألة تعود إلى المأذون الشرعي في الجن، إن زوجك توقع. نعم نعم على ماذا؟
الغلام إذا بلغ 10 سنين كان يكلف بالصلاة، هل يكون معزرة؟
لا لا ما يكلف،
ما يقوم بالصلاة؟
نعم يضرب عليها لعشر، لكن من باب التأديب على التمرن على الطاعة، وإلا لو تركها فلا يأثم، فإنه لا يأثم. نعم. لا لا بأس، ما في مانع، لا حرج. تبارك وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا أرضى لعباده الكفر. أظن أخذنا الفوائد. إلى آخر. نعم. يقول عز وجل: فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. قوله إنه عليم بذات الصدور أي الله عز وجل عليم بذات الصدور وهي القلوب، ودليل هذا قوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالمراد بذات الصدور أي صاحبة الصدور القلوب. وإنما ذكر الله هذه الجملة بعد قوله فينبئكم بما كنتم تعملون للإشارة إلى أن الحساب يكون على ما في القلب، كما في قوله تعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، وقال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فالمدار يوم القيامة على ما في القلب، أما في الدنيا فالمدار على الأعمال الظاهرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين، صف جنب صاحب، يعامل المنافقين معاملة المسلمين، لأنهم كانوا يتظاهرون بالإسلام. ونحن نحاسب الناس في الدنيا على ما يظهر من أعمالهم، ونكل سرائرهم إلى الله. أما في الآخرة فإن الحساب على ما في القلب، ولهذا يجب على الإنسان أن يعتني بصلاح قلبه قبل صلاح جسمه، لأن صلاح الجسم واجهة أمام الخلق، لكن صلاح القلب هو الذي يكون بين الإنسان وبين ربه عز وجل. في هذه الآية من الفوائد بيان أن الله عز وجل إنما أمر العباد بعبادته لحاجتهم لذلك ومنفعتهم به، وليس لحاجته إلى ذلك. لقوله إن تكفروا فإن الله غني عنكم. ومن فوائدها إثبات اسم الغني لله عز وجل، وإثبات ما دل عليه من صفة، لأن كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة، وليست كل صفة متضمنة لاسم. ولهذا نقول إن صفات الله أوسع من أسماء الله، بمعنى أنها أكثر. ووجه ذلك ظاهر، إذا قلنا كل اسم متضمن لصفة تساوت الأسماء والصفات، على أن الاسم الواحد يمكن أن يتضمن عدة صفات، لكن لنقل على أدنى تقدير أنه لم يتضمن إلا صفة واحدة، فإذا قلنا كل اسم متضمن لصفة تساوت الأسماء والصفات. هناك صفات لا يمكن أن يشتق منها أسماء كثيرة جدا، وبهذا تبين أن الصفات أوسع وأكثر من الأسماء. ومن فوائد هذه الآية أن الله عز وجل لا يرضى الكفر للعباد، لأنه غير لائق بهم، إذ هم عباد الله، فاللائق بهم أن يقوموا بطاعته وعبادته، ولا يليق بهم أن يكفروا به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الرضا لله لقوله ولا يرضى، وقول فيما بعدها وإن تشكروا يرضه لكم. والرضا صفة من صفات الله الفعلية، لأنه متعلق بمشيئته، وكل وصف يتعلق بمشيئة الله فإنه يسمى عند أهل السنة صفة فعلية، وكل وصف معلق بسبب فإنه من الصفات الفعلية، لأنه يوجد عند وجود السبب. والحق أن الرضا صفة حقيقية لله عز وجل، كالفرح والعجب والضحك وما أشبه ذلك. وزعم أهل التعطيل أن المراد بالرضا الثواب، ففسروه بشيء بائن عن الله منفصل عنه، مخافة أن تتعلق به الأفعال الاختيارية، وهذا من جهله. وذلك لأننا إذا فسرناه بالثواب فالثواب لا يقع إلا بإرادة، والإرادة لا تكون إلا حين يوجد سبب الرضا، وحينئذ تكون الإرادة حادثة. فهم فروا من شيء ووقعوا في مثله مع تحريفهم للنصوص بصرفها عن ظاهرها وتعطيلهم للصفة التي دل عليه النص. فهذه ثلاثة محاذير، شوف كيف الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه يقعون في ثلاثة أمور، ثلاثة محاذير. المحذور الأول أنهم وقعوا في مثل ما فروا منه، فإن كان ما فروا منه محذورا فما وقعوا فيه محذور. الثاني أنهم حرفوا النص عن ظاهره، صرفوه إلى معنى آخر. الثالث أنهم عطلوا الله عن الصفة التي دل عليها النص الذي حرفوه، فهم مثلا عطلوا الله عن صفة الرضا، وحرفوا النص عن ظاهره، ووقعوا فيما فروا منه. وهكذا في جميع الصفات التي حرفوها عن ظاهره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا تلازم بين الرضا والإرادة، لا تلازم بين الرضا والإرادة. وجهه أنه قال ولا يرضى لعباده الكفر، مع أنه أخبر في آيات كثيرة أن الكفر واقع بإرادته. قال تعالى ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا، فإذا جمعنا بين هذا وهذا عرفنا بأنه لا تلازم بين الرضا والإرادة، فقد يريد ما لا يرضاه وقد يرضى ما لا يريده، قد يرضى ما لا يريده، فهو مثلا يرضى من كل واحد من الناس أن يشكر لله، وهل أراد ذلك؟ ها؟ لا. نعم، يقول ولا يرضى لعباده الكفر. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الكفر غير مرضي لله، لقوله لعباده، والعبد يجب أن يكون مؤمنا بسيده مطيعا له، فكيف يكون عبدا ثم يكفر به؟ نعم، كيف يكون عبدا لله ثم يكفر به؟ ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الشكر، وأن الشاكر ينال رضا ربه، لقوله وإن تشكروا يرضه لكم. وقد جاء في الحديث إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، يأكل الأكلة فيحمده عليها. الأكلة هل المراد الوجبة من الطعام أو المراد كل لقمة؟ ها؟ فيه من يرى أن المراد الوجبة، وفيه من يرى أن المراد اللقمة. وكان الإمام أحمد رحمه الله يأكل كلما أكل لقمة حمد الله، فقيل له في ذلك فقال أكل وحمد خير من أكل وصمت، أكل وحمد خير من أكل وصمت، لأن لفظ الحديث يأكل الأكلة محتمل لأن يكون المراد به اللقمة أو الوجبة من الطعام. وكذلك يقال في الشرب، والإنسان ينبغي له في الشرب أن يشرب بثلاثة أنفاس، كل نفس يحمد الله عليه، إذا قلنا المراد بالشربة النفس. نعم، قال وإن تشكروا يرضه لكم. فمن فوائده فضيلة الشكر، ومن فوائده أن الله يرضى الشكر لعباده، وإذا رضي الله عن العبد كان ذلك سبباً في إرضاء العبد. انتبه، إذا رضي الله عن العبد كان سبباً في إرضاء العبد، ودليل ذلك قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، فيرضى الله عنهم بعبادتهم إياه، ويرضون عنهم بما أثابه، نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، أن الإنسان يرضى عن ربه ويرضى الله عنه. وإن تشكروا يرضه لكم. ثم قال تعالى نعم، ومن فوائد هذه الآية، من فوائد هذه الآية أنه لا تحمل نفس إثم نفس أخرى، حتى وإن ضمنت النفس الأخرى ذلك الذنب، وإن ضمن ذلك الذنب، يعني مثلا لو قال شخص لآخر افعل كذا من الذنوب والإثم عليه، هل يصح؟ يقول أنا ضامن. أرأيتم لو ضمن دينا على شخص يصح؟ يصح، وهو يحمل نفسه بهذا الضمان، يحمل نفسه دينا، فإذا كان كذلك لماذا لا يصح أن يضمن إثم من فعل الإثم؟ نقول لقول الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، ولنحمل خطايا، نحن نشيل العذاب عنكم. قال الله تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون، بل إنه يوم القيامة يكون الأمر أشد، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يتبرؤون منهم، نعم، ويتحاجون في النار، كل طائفة تتبرأ من الأخرى، فلا يمكن لأحد أن يحمل إثم أحد أبدا. ومن فوائد الآيات الكريمة، طيب بقي علينا أن نسأل قبل أن نأخذ الفائدة هذه، إذا قال قائل كيف يجمع بين هذه الآية الكريمة وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وإخباره أنه ما قتلت نفس بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول الذي قتل أخاه كفل من ذلك. فالجواب أن من سن السنة السيئة فإن آثام من استن به عليه، لأن هذا من إيش؟ من فعله، من فعله هو السبب، فهو بالحقيقة لم يحمل إثم غيره إلا لأنه هو السبب الذي جر الناس إلى هذا الإثم. انتبهوا، قد يكون الناس مستوحشين من هذا الإثم، يخشون منه ويهابونه، فإذا فعله شخص هان عليهم الأمر واقتدوا به، لا سيما إذا كان الشخص ذا كلمة مطاعة كالأمير والعالم وما أشبه ذلك. إذن لا تعارض بين الآية والحديث، ها؟ وجهه أن من سن السنة السيئة فإنه عمل العمل الذي به الإثم. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الإثم إنما يتحمله من كان قابلا له، لقوله وازرة وزر أخرى، والوازرة هي التي تكون أهلا لتحمل الوزر، والذي يكون أهلا لتحمل الوزر هو من جمع وصفين البلوغ والعقل، لقوله في الحديث الصحيح رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ، صححه كثير من أهل العلم. طيب، فإن قال قائل أليس الأب الراعي على أولاده إذا أهملوا شيئا كان عليه إثم من إهمالهم؟ فالجواب بلى، ولكن إهماله إياهم وزر وإثم، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. نعم. ثم قال عز وجل ثم إلى ربكم أرجعكم إلى آخره. من فوائد هذه الجملة أن المرجع إلى الله يوم القيامة، ويتفرع على هذه الفائدة وجوب الاستعداد لهذا اللقاء وهذا المرجع، والاستعداد له يكون بترك المعاصي وفعل الطاعات، هذا الاستعداد، ما دام المرجع إلى الله لا يمكن أن ترجع إلى غيره مهما كان مرجعك إلى الله عز وجل، فهو منه المبتدأ وإليه المنتهى. ومن فوائدها بيان شمول علم الله، لقوله فينبئكم بما كنتم تعملون، بالذي كنتم تعملون كله صغيره وكبيره، والخطاب لجميع الناس، وهذا يدل على شمول علم الله عز وجل، وهو كذلك، فعلم الله تعالى واسع محيط بكل شيء. وقد نبه الله سبحانه وتعالى على بيان كيف كان واسعا، فقال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق، يعني إذا كان الله هو الخالق وهذا شيء مقر به لازم أن يكون عالما بما خلق، إذ كيف يمكن أن يخلق ما لا يعلم، هذا مستحيل. واضح؟ طيب، ألا يعلم من خلق؟ نأخذ عليها جملة اعتراضية، من هذه، فاعل أو مفعول؟ يجوز فيها الوجهان، أن تكون فاعلا يعني ألا يعلم الذي خلق من خلقه، ويجوز أن تكون مفعولا به أي ألا يعلم الله من خلقه. ومعلوم أن الخالق والمخلوق بينهما تلازم، فلا خالق إلا بخلق، ومخلوق ولا مخلوق إلا بخالق. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى عالم بأسرار العبد، لقول إنه عليم بذات الصدور. وقد قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، بل يعلم ما يستقبل للمرء. الإنسان يعلم ما توسوس به نفسه، لكن لا يعلم ماذا يكسب غدا، والله عز وجل يعلم ماذا يكسبه العبد غدا. ومن فوائد الآية الإشارة إلى أن الحساب يوم القيامة يكون على ما في الصدور، لأنه لما ذكر الإنباء قال إنه عليم بذات الصدور، يعني في المرجع في الحساب إلى ما في القلب، فصحح قلبك، صحح ما في قلبك، لأن المدار عليه. ولهذا شواهد من الآيات ذكرناها أثناء التفسير. ومن فوائدها الإشارة إلى أن القلب هو الذي عليه مدار الصلاح، لأنه إذا كان الحساب على ما في القلب فهو عليه مدار الصلاح. ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم قال الله تعالى في ابتداء الدرس اليوم: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. إذا مس أي أصاب. والإنسان، يقول المؤلف، المراد به الكافر، المراد به الكافر. وإنما جعل هذا العام خاصا لظاهر سياق الآية كما يتبين، وإلا فالأصل أن الإنسان من ألفاظ العموم، الإنسان من ألفاظ العموم، فأل فيه لاستغراق الجنس، وعلامة أل التي لاستغراق الجنس أن يحل محلها كل، أي كل إنسان. لكن المؤلف رحمه الله جعله عاماً أريد به الخاص بقرينة السياق، فإن السياق يدل على أن المراد به الكافر، لأنه لا يمكن أن يتأتى ما يدل عليه السياق من مؤمن. إذا مس الإنسان ضر، ضر نكرة في سياق الشرط، فتكون عامة. أي ضر يكون في بدنه، في أهله، في ماله، عام خاص، أي ضر يكون يدخل في قوله ضر. دعا ربه، دعا ربه، انظر إلى قوله دعا ربه ولم يقل دعا الله، ففي هذه الحال أي في إصابة الضر عرف ربه وأنه لا ملجأ منه إلا إليه، فيدعو ربه معتقدا أنه ربه يملك ما شاء ويتصرف بما شاء. وقال المؤلف تضرع، يعني فسر دعا بمعنى تضرع، لقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا. والتضرع هو الاستكانة، الاستكانة والذل أمام الله عز وجل، منيبا راجعا إليه. فإذا دعا ربه منيبا إليه كشف الله ضره، لأنه سبحانه وتعالى قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وإجابة الله للمضطر تشمل الكافر والمسلم، حتى الكافر الذي يعلم الله أنه سيكفر بعد زوال اضطراره يجيب دعوته. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهو يعلم عز وجل أنهم سيشركون بعد النجاة، ومع ذلك يجيبه لأن رحمته سبقت غضبه. ففي حال الضرورة يصدق لجوء الإنسان إلى ربه، لأنه يعلم أنه لا يكشف الضر إلا الله. نعم، فإذا رجع إلى ربه سبحانه وتعالى فإن رحمته سبقت غضبه يجيبه رحمة به. فهنا يقول عز وجل ثم إذا خولناه نعمة منا ثم إذا خوله نعمة منه إلى آخر. قال ثم إذا خوله، يعني كأن هذا والله أعلم إشارة إلى أنه بعد أن تغمره النعمة ويستمر فيها وقتا ينعم به بعد ذلك يكفر. وقوله إذا خوله نعمة قال أعطاه، تفسير لإيش؟ لخوله، إنعاما تفسير لنعمة. أما تفسير خوله بأعطاه فواضح، وأما تفسير نعمة بإنعام فلا وجه له، لأن المعطى ليس الإنعام وإنما المعطى النعمة. وعلى هذا فإبقاء الآية على ظاهرها أولى مما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. انتبه، إذا أعطيناه إنعاما لا يستقيم الكلام. لماذا؟ لأن الإنعام فعل الله، فعل الله، والمعطى هو النعمة وليس فعل الله. فيبقى الآية على ظاهرها لا شك أنه هو الموافق للواقع. طيب، يقول إذا خوله نعمة منه، منه من هنا للابتداء، أي نعمة صادرة من الله عز وجل يتبين بها أنها فضل محض من الله. نعم، نسي ترك ما كان يدعو يتضرع إليه من قبل وهو الله. انظر يا أخي، كان يتضرع إلى الله عز وجل في أن يكشف عنه الضر، كشف الله عنه الضر وأعطاه نعمة زائدة على كشف الضر، ماذا تكون حاله؟ قال نسي ما كان يدعو إليه من قبل. والنسيان هنا بمعنى الغفلة، وليس المراد به ذهول القلب. طيب، وإن المراد الغفلة المتضمنة للترك. ومن ذلك قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي غافلون عن صلاتهم. نسي ما كان يدعو إليه من قبل، يقول ما كان يدعو يتضرع إليه من قبل. إليه الضمير يعود على الله عز وجل، وما تعود على الله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فما في موضع من، ما في قوله ما يدعو، ما كان يدعو في موضع من، يعني معنى، يعني مراد المؤلف أن ما بمعنى من، أي نسي من كان يدعو إليه من قبل، نسي من كان يدعو إليه، يعني من يدعو إليه، من يوجه الدعاء إليه، أو كما قال المؤلف يتضرع إليه وهو الله عز وجل فغفل. وما كأن الله أنعم عليه بكشف الضر وتخويله النعمة، نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. الأنداد ما غفل عنه، والواحد القهار غفل عنه والعياذ بالله، مع أن الأنداد لم تنفعه ولم يتضرع إليها حين أصابه الضر، ومع ذلك يقبل عليها ويدع من أنعم عليه. وجعل لله أندادا شركا. والأنداد جمع ند، والند هو المسامي، المسامي لنده المماثل له. فيجعل الله أندادا بماذا؟ في العبادة، يعبد هذه الأصنام كما يعبد الله عز وجل، ينظر لها كما ينظر لله، يذبح لها كما يذبح لله، وهكذا. نعم. قال تعالى: ليضل عن سبيله، بفتح الياء وضمها، عن سبيله دين الإسلام. أندادا ليضل، اللام هذه إما أن تكون للتعليل وإما أن تكون للعاقبة، حطوا بالكم يا جماعة. فإن كانت فعلى قراءة الفتح ليضل هو، فاللام للعاقبة، يعني جعل لله أندادا أدت به إلى الضلال. وإن كانت بضم الياء ليضل، فاللام للتعليل، يعني جعل لله أندادا ليقتدي به الناس فيضلوا. والآية فيها قراءتان: يضل ويضل، فيضل تعود إلى نفسه، ويضل تعود إلى غيره، حطوا بالكم. وهاتان القراءتان كلاهما صحيح، أو كلتاهما صحيح، وكل واحدة تفيد معنى يكمل معنى الأخرى، فهو يضل بنفسه ويضل غيره أيضا. انتبهوا، اللام قلنا أنها للعاقبة، متى؟ على أي قراءة؟ على قراءة الفتح، يعني أنه إذا اتخذ أندادا صار عاقبته الضلال. وتكون للتعليل على أي قراءتين؟ على الضم، يعني جعل الله أندادا ليقتدى به فيضل غيره، فيضل غيره. طيب، لام العاقبة هل تأتي في اللغة العربية؟ نعم تأتي. قال الله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل آل فرعون التقطوا موسى من أجل أن يكون لهم عدوا وحزنا؟ أبدا. عسى أن يكون، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، لكن العاقبة صار عدوا وحزنا. وتأتي زائدة، تأتي اللام زائدة، كما في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. إنما يريد الله ليذهب عنكم، أي أن يذهب. وكما في قوله: يريد الله ليبين لكم، يريد الله ليبين، أي أن يبين. وإنما قالوا إنها زائدة لأن أراد تتعدى بنفسها لا باللام، لا باللام، ولا تصلح أن تكون للتعليل، لأن التعليل مستفاد من الإرادة، مستفاد من الإرادة. وعلى هذا فيعربونها على أنها زائدة. فتبين أن اللام التي تدخل على المضارع تكون زائدة وتكون تعليلية وهي الأكثر، وتكون للعاقبة. نعم. ليس خلاف، ليس خلاف، نعم صح.
وقلنا في بعض الأشياء في إرادة ولا إرادة، مثل يريد الله من البعض من الكفر،
نعم،
وأخذنا ويشكر بدون الإرادة وينفع،
يرضى بدونه.
نعم صح.
على كيف جميع الأفعال بإرادة الله.
أحسن. هو يرضى من الكافر أن يسلم ولكنه لم يرد أن يسلم. فهنا هذا وجه اللا تلازم، أنه قد يوجد الرضا بلا إرادة وتوجد الإرادة بلا رضا، ويوجد رضا وإرادة. هذا الكافر ما الذي يرضى الله منه؟ أن يسلم. لا يرضى الكفر، الله ما يرضى الكفر، يرضى الشكر. فيرضى من هذا الكافر أن يشكر ويؤمن. لكن هل أراد الله أن يشكر ويؤمن؟ لو أراد الله لوقع. واضح؟ طيب
أحسن الله
عليك
شيخ، كيف
نجعل
من هذه الآية وزير وزيرة، وبينما ورد أن الميت
يعذب
بكاء
أهلها عليه؟ نعم، هذا أيضا صحيح، ينبغي أن يورد على الآية، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. عائشة رضي الله عنها قالت إن المراد بذلك الكافر، إن المراد بذلك الكافر. ولا شك أنها رضي الله عنها بشر تخطئ وتصيب، وذلك لأن الكافر يعذب سواء بكى عليه أهله أم لا. لكن هي أرادت أن تقول إن معنى الحديث أن الكافر لا يعذب وأهله يبكون عليه، جعلت هذا معنى الحديث واستدلت بالآية. ولكننا نقول لا يستقيم هذا التأويل، بل معنى الآية أن المراد بالعذاب التألم، تألم النفسي وليس التألم البدني. ونظير هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، مع أن المسافر لا يتعذب تعذبا بدنيا، قد يكون من آنس ما يكون إذا كانت الأرض مخصبة والإبل طيبة والرفاق أصحاب. والشكوى للسفر نزهة، ومع ذلك فهو قطعة من العذاب القلبي. صح، نحن في الطائرة مستريحون مكندشة، دفء في الشتاء وبرودة في النهار، لا برودة في الصيف، ونشرب القهوة والعصير ونأكل التمر وكل ما طلبنا يأتي. نعم، ومع ذلك القلب متألم، ما هو مثل الإنسان المستقر في بيته. فالعذاب الذي في القبر هو هذا النوع من العذاب. وقال بعض العلماء يعذب عذابا بدنيا، يعاقب عقوبة بدنية، ولكن هذا في من أوصى أهله أن ينوحوا عليه. وإن كان هذا لم يذكر بالحديث، لكن يحمل الحديث على ما تقتضيه النصوص الأخرى. وقال بعضهم هذا في الرجل الذي يعلم من أهله أن ينوحوا عليه ولم ينههم. وفرق بين هذا الثاني بين القول هذا واللي قبله واضح، الذي قبله أوصاهم وهذا لم ينههم، ما أوصاهم لكن يعلم أنهم يفعلون فلم ينههم. فهذه أربعة أقوال في الحديث، وأصحها أن المراد بالعذاب العذاب النفسي، العذاب النفسي وليس العذاب البدني، لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا. قل يا عبادي الذين أسرفوا اتقوا ربكم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. ما المراد بالإنسان هنا فهد؟ الكافر. لماذا لا نحمله على العموم كما حملنا قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا على العموم؟ ما هو السياق؟ وجعل الله أندادا. أحسن. طيب، هل يسوغ في اللغة العربية أن يستعمل العام بمعنى الخاص؟
نعم كثير.
كثير. ومن غير الآية هذه
مثلا
نعم.
قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم.
قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فالناس الأولى رجل واحد، والثانية طائفة من الناس وليس كل الناس. طيب، قوله تعالى: ثم إذا خولناه نعمة. ثم إذا خوله نعمة منه، ما معنى خوله؟ أعطاه. ومنه قوله تعالى: وتركتم ما خولناكم. طيب، نعمة
يعني المؤلف صواب
نعم،
هذا خاطئ لأنه من أهوى في الله.
والصحيح أحسن من قوته هذا خاطئ. قال والصحيح أن المعنى أعطاه نعمة لأنه خوله المنعم به وليس الإنعام، الإنعام من فعل الله. طيب، قوله تعالى: وجعل لله أندادا ليضل، فيها قراءتان اقرأهما.
ليضل وليضل.
نعم أحسنت. طيب، ماذا يكون معنى اللام على كلتا القراءتين؟
كانت فتح الياء.
نعم نعم.
إذا كانت ضم الياء تكون، إذا كانت فتح الياء تكون العاقبة، إذا كانت ضم الياء تكون
للتعليل. عبد القادر يبين لنا اللام الداخلة على المضارع تكون للعاقبة وللتعليل كما في هذه الآية، وهل لها معنى ثالث؟ يلا عبد القادر. نحن نظنك صاحب نحو. نعم زائدة مثل نعم لا 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 التي تدخل على المضارع، هي باللام التي تدخل على الاسم.
المضارع
اي تأتي زائدة، لكن نريد المثال الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم
مثل يريد الله ليبين.
يريد الله ليبين لكم. يريد الله ليبين. اللام هنا
زائدة.
ليش؟ لأن الإرادة تدل على معناها. لو قال الله عز وجل يريد الله أن يبين لكم، ها
صح
استقام الكلام. طيب نعم قال الله تبارك وتعالى: قل تمتع بكفرك. نعم. وقفنا على يضل. نعم. قال الله تعالى: ليضل عن سبيله أو ليضل عن سبيله. سبيله أي دينه، أي طريقه الموصل إليه، أي طريقه الموصل إليه، طريق الله الموصل إليه، هذه سبيل الله. والسبيل يضاف إلى الله تارة كما في هذه الآية وكما في آيات أخرى كثيرة، ويضاف إلى المخلوق كما في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فما هو الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أنه يضاف إلى الله باعتبار أنه هو الذي وضعه وأنه موصل إليه، باعتبار أن الله هو الذي وضعه وأنه موصل إليه. ويضاف إلى غير الله إلى المخلوق باعتبار أنه هو السالك له. إذن فسبيل الله يعني هو الذي شرع هذا السبيل ووضعه للعباد وهو يوصل إلى الله. سبيل الرسول هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي طريقي الذي أسلكه. ومثل ذلك يقال في الصراط، صراط الله وصراط الذين أنعمت عليهم. فصراط الله باعتبار أنه هو الذي وضعه وأنه موصل إليه، وصراط الذين أنعمت عليهم باعتبار أنهم هم الذين يسلكونه. وقوله يضل عن سبيله، قال المؤلف: دين الإسلام. وهذا تفسير للكلمة بمرادها، لأن التفسير للقرآن أحيانا يكون تفسيرا لفظيا وأحيانا يكون تفسيرا معنويا. التفسير اللفظي أن تفسر اللفظ بمعناها، والتفسير المعنوي أن تفسر اللفظ بالمراد بها. فمثلا دين الإسلام لا يطابق في المعنى اللفظي لسبيل، لأن السبيل في اللغة الطريق، السبيل هو الطريق، هذا في اللغة. لو قيل لك فسر سبيل تقول يعني طريق، لكن السبيل المراد به دين الإسلام، المراد به دين الإسلام، لأن دين الإسلام وهو شرائع الإسلام يوصل إلى الله عز وجل، والذي وضعه هو الله سبحانه وتعالى. إذن المؤلف فسر السبيل هنا بالمعنى اللفظي أو بالمعنى المرادي، بالمعنى المرادي، يعني أن المراد بذلك كذا وكذا. وقول دين الإسلام واضح أنه هو سبيل الله، لأن الله هو الذي شرعه سبحانه وتعالى، ولأن من سلكه أوصله إلى الله. قال الله تعالى: قل تمتع بكفرك قليلا بقية أجلك إنك من أصحاب النار. أعوذ بالله. قل الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون الخطاب يا محبوب لكل من يصح خطابه، أي قل أيها الإنسان لهذا الكافر أو لهذا الإنسان المصوب بهذه الصفات: تمتع بكفرك قليلا. تمتع بكفرك قليلا هذا أمر، لكنه ليس على ظاهره، بل المراد بالأمر هنا التهديد، كقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. معلوم أن الإنسان ليس بالخيار بين الإيمان والكفر، لكن هذا من باب التهديد. فهنا تمتع بكفرك قليلا، ليس معناه أننا نبيح له أن يتمتع بالكفر أو نأمره أن يتمتع بالكفر، بل إيش نهدده. فالأمر هنا للتهديد. فإن قال قائل ما الذي أخرجه عن المعنى الأصلي؟ فالجواب أنه أخرجه عن المعنى الأصلي قرينة السياق. قل تمتع بكفرك أي أكفر، وتمتع بالكفر لأن الكافر يتمتع بكفره تمتع البهائم كما قال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالكافر والعياذ بالله لا يقيد نفسه بعبادة، لا بصلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا غير ذلك من العبادات، بل هو قد اتبع هواه وتمتع كما يتمتع الحمار، كما يتمتع الحمار. وفي النهاية قال إنك من أصحاب النار، كقوله تعالى يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وما أسرع وصوله إلى النار، لأن الدنيا قليل، الدنيا قليل أي زمن قليل، مهما طال بك العمر فإنه إذا وافك الأجل كأن لم تلبث إلا ساعة من نهار. وإذا شئت تصديق هذا فاعتبر ما مضى من عمرك بما بقي، اعتبر ما مضى. الآن كلنا يختلف سنه عن الآخر، لكن كلنا كأننا ولادة هذه الساعة، كأننا ولادة هذه الساعة، يعني كل اللي مضى كأنه لم يكن، كأنه لم يكن. هكذا يكون بقية العمر، مهما طالب الإنسان العمر فإنه إذا جاء أجله كأنه لم يكن. ولهذا قال تمتع بكفرك قليلا وإن طال بك العمر. يقول بقية أجلك إنك من أصحاب النار، الجملة هذه مؤكدة بإن، يعني ومهما تمتعت فمآلك إلى النار، إنك من أصحاب النار. وأصحاب النار إنما تطلق على الذين يخلدون فيها، فالمؤمن العاصي وإن كان يستحق العذاب بالنار فإنه لا يسمى من أصحاب النار، لأن الأصل في الصحبة طول الملازمة، هذا الأصل في الصحبة طول الملازمة، إلا في مسألة واحدة. ما هي؟ من؟ الصحابة. الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم لو اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة صار من أصحابه. نعم. يقول إنك من أصحاب النار، النار هي الدار التي أعدها الله عز وجل للكافرين، وقد بيّن الله تعالى في الكتاب وبيّن رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة ما فيها من أنواع العذاب. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وقال الله تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. أعوذ بالله، يصب فوق رأسه من عذاب الحميم، الماء الحار الشديد الحرارة. ذق إنك أنت العزيز الكريم، وهذا من باب التهكم به، إنك أنت العزيز الكريم، يعني وأين عزتك وأين كرمك؟ في الدنيا يرى نفسه سيدا شريفا، ولكنه في الآخرة يهان إلى هذه الإهانة. المهم أن أنواع العذاب والعياذ بالله، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، أنواع العذاب في النار شيء، والعياذ بالله إذا تصوره الإنسان فإنه يتبين له شدة ما يلاقي هؤلاء من العقوبة الشديدة. يقول عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل إلى آخره. أمن هو، قال أمن بتخفيف الميم، أمن. وعلى هذا فيكون تكون الكلمة مركبة من همزة الاستفهام ومن، من الاستفهامية. نعم، يقول: بل من الموصولة، همزة الاستفهام ومن الموصولة، أي الذي هو قانت إلى آخر. هو قانت قائم بوظائف الطاعات. القنوت يطلق على معاني متعددة، منها الخشوع كقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. ومنها الدعاء في الوتر أو في الفرائض عند النوازل. ومنها دوام الطاعة كقوله تعالى: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومثال الأول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي خاشعين. ولهذا لما نزلت هذه الآية أمر الصحابة بالسكوت ونهوا عن الكلام. نعم، فهنا قانت من أي المعاني الثلاثة؟ من دوام الطاعة. نعم، أمن هو قانت، قال المؤلف قائم بوظائف الطاعات يعني مديم لها. آناء الليل، آناء الليل يعني ساعاته، ساجدا وقائما في الصلاة. نعم، ساجدا وقائما، نص على السجود وعلى القيام دون الركوع والقعود، لأن السجود شريف بهيئته والقيام شريف بذكره. كيف؟ السجود شريف بهيئته، أفضل هيئة للمصلي أن يكون ساجد، ولهذا كان أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. والقيام شريف بذكره، ما هو ذكره؟ القرآن، كلام الله، وكلام الله تعالى أشرف الكلام. فلهذا نص على هذين الأمرين أو على هذين الركنين من أركان الصلاة: القيام والسجود. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سجد يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، القدر الذي يغلي. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية وعيد إلا تعوذ، ولا بآية تسبيح إلا سبح. وهذا يدل على أن القائم في الليل ينبغي له أن يلاحظ هذا، يلاحظ قوة الخشوع في حال السجود والبكاء، ويلاحظ أيضا حضور القلب أثناء القراءة ليتابع. إذا مر بآية رحمة سأل، وبآية وعيد تعوذ، وبآية سؤال، وبآية تسبيح سبح. قائما وقائما، ساجدا وقائما، يحذر الآخرة أي يخاف عذابها، ويرجو رحمة ربه جنته، جنة ربه. طيب، هنا قوله يحذر الآخرة، هذه حال، حال كونه يحذر الآخرة، وحال مقارنة لقوله ساجدا وقائم أو قائم، ساجدا وقائما، يعني حال كونه في سجوده وقيامه يحذر الآخرة أي يخافها، وليس يخاف وقوعها لأن وقوعها لابد، لكن يخاف عذابها، يخاف أن يعذب. ويرجو رحمة ربه، يقول المؤلف جنته. ولا شك أن الرحمة يراد بها الجنة كما قال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ولكن يراد بالرحمة معنى آخر، وهي فعل الله بالعبد، أي رحمته للعبد. فأيهما أولى في هذه الآية الأخ؟ أيهما أولى؟
أول القولين فهو الرحمة بمعنى الجنة.
أي نعم،
يحذر الآخرة، يحذر عذاب الآخرة يرجو رحمة الله، يحذر النار ويرجو الآخرة ويرجو الجنة.
أي نعم، هذا ما ذهب إليه المؤلف. لكن لماذا أنا نقول يرجو أن يرحمه الله، ويكون المراد بالرحمة هنا رحمة الله التي هي فعله، يعني يرجو أن يرحمه الله بالأمرين: بالنجاة من النار وبدخول الجنة. هذا المعنى أحسن، هذا المعنى أحسن، لأن المتبادر في الغالب، المتبادر في الغالب لمعنى الرحمة أن تكون فعل الله، يعني أن الله يرحمك. وأيضا إذا قلنا رحمة الله صار يرجو أن ينجو من النار أو من عذاب الآخرة وأن يفوز بالجنة، ويرجو رحمة ربه. قال: كمن هو عاص بالكفر أو غيره.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.